قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وسار العلماء الربانيون على نهجه عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة وتعلم هذا العلم. وهذه الأمة ولا شك تفتخر بماضيها وحاضرها، وهؤلاء العلماء الذين كان لهم أياد بيضاء على هذه الأمة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتعرف عليهم أبناء هذا الدين ليكونوا لهم قدوة، ولينسب الفضل إلى أهله، ويعرف الفضل لذويه. ولا شك أن هذا من العدل ومن حسن العهد الذي هو من الإيمان. وإذا كانت الأمم الكافرة تبجل عظماءها وتعقد الذكريات السنوية لحياتهم إحياء لذكراهم وترجمة لهم وذكرا لمناقبهم وأطوار حياتهم وشرح مآثرهم، بل يسمون ما لديهم من المدارس والجامعات والمؤسسات بهؤلاء العظماء، فإن أمة الإسلام أولى بأن تحفظ الجميل لأهله. ونحن لسنا بحاجة إلى بدع ولا أعياد ولا احتفالات بهؤلاء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد عرفوا الفضل لأهله، فسطروا تواريخ هؤلاء العظماء وسيرهم وحياة كل واحد منهم، وذكروا مآثرهم ومناقبهم وفضائلهم ومصنفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم، وتلاميذهم وشيوخهم كلها مسطرة، بحيث أن المسألة لا تحتاج إلا إلى جهد في القراءة والاطلاع للتعرف على مآثر هؤلاء العلماء. ولكن يبقى أنه لا بد من نشر فضائل هؤلاء في الدروس وغيرها مما يلقى على الناس، حتى يتعرف الناس على علمائهم. ولا شك أننا أمة لها ماضي وحاضر، وأننا ممتدون عبر الأجيال، ونحتاج إلى ربط الماضي بالحاضر، ولسنا مبتوتين عما مضى أو أبناء هذا الزمان فقط. ولذلك يشعر الإنسان بالتآلف والاتصال عندما يقرأ في سير هؤلاء العظماء. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الإمام المفسر العلم الكبير أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، الذي عاش ما بين عام 224 للهجرة و310 للهجرة في الدولة العباسية، حيث عاصر عددا من خلفائها، فإنه ولد في خلافة المتوكل، وبعده المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي والمقتدر، ومات في خلافة المقتدر. ولا شك أن هذا العصر ليس مثل عصر هارون الرشيد الذي يعتبر أوج الدولة العباسية، ولكن من جهة الحركة العلمية لا شك أنه عصر نشط للغاية ومزدهر جدا، لأن معظم العلوم الشرعية كانت قد أسست، والمذاهب الفقهية قد ظهرت، والتدوين والتصنيف قد نشط جدا. ففي هذا العصر كان قد جمعت الصحاح والسنن. وفي القرنين الثالث والرابع بلغت العلوم الشرعية والمذاهب الفقهية درجة كبيرة من الاستقرار والانتشار والتوسع، وصنفت الكتب في المسائل، وكان هذا التأسيس، وكان هذه الفترة التي تلت فترة التأسيس، لا شك أنه سيكون هناك أدوات كثيرة لمن يطلب العلم من هذه المصنفات والمشايخ المنتشرين في طول البلاد وعرضها. في القرن الثالث والرابع عاش ابن جرير الطبري رحمه الله، وظهر في هذه الفترة كبار العلماء، فإن الشافعي رحمه الله الذي كان في 204 للهجرة، وأحمد بن حنبل 241 للهجرة، وداود الظاهري 270 للهجرة، وذهب وخرج بعدهم طلابهم، فالمزيني المزني والبويطي وابن سريج والمروزي أبو حامد وابن المنذر والقفال الشاشي والاصطخري من فقهاء الشافعية، تلاميذ الشافعي وتلاميذهم كانوا قد ظهروا في تلك الفترة أيضا. وفي المذهب الحنفي عرف الجصاص والخصاف والطحاوي وأبو الحسن الكرخي، وفي المذهب المالكي إصبغ وأبو بكر الأبهري والقاضي أبو الفرج، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله أبو بكر المروزي والأثرم وإبراهيم الحربي والخلال والخرقي، وهؤلاء كلهم من أعلام المذهب الحنبلي. في هذه الفترة كانت بلدان العالم الإسلامي تعج بالإنتاج الوفير وتخريج فطاحل العلماء في شرق الدولة الإسلامية، بخارى وسمرقند، وفي فارس التي من مدنها شيراز وخراسان وأصبهان والطبرستان التي ينتسب إليها الطبري رحمه الله، وهمذان، وكذلك في العراق في بغداد والبصرة والكوفة، والشام في دمشق والقدس وبيروت، وفي الحجاز في مكة والمدينة، وفي اليمن في صنعاء وزبيد، وفي مصر في القاهرة والإسكندرية، وفي المغرب في القيروان ومراكش، وفي الأندلس في أشبيلية وقرطبة وطليطلة. كل هذه المدن كانت المدن الإسلامية في الشرق والغرب والوسط كانت تعيش فترة ازدهار علمي كبير، ولا شك أن هذا من أسباب خروج علماء فطاحل. فإذا كان الجو العلمي مهيأ، إذا كان العلم منتشر مزدهر، إذا كانت المصنفات كثيرة، إذا كانت الوسائل والسبل مفتوحة، فلا بد أن يخرج علماء كبار. فإذا قرنا الحال بحالنا في هذا اليوم، عرفنا لماذا نحن متخلفون في هذا الجانب عن الركب كثيرا، ولماذا لم يظهر علماء كبار كثر في هذا الزمان. فإن حركة البحث العلمي وانتشار العلم والعلماء، الجو العلمي ليس يقارن مطلقا بما كان عليه في الماضي، ولكن عندما يوجد ولو في أحد الجامعات جو علمي نشط وحركة بحث وتأليف ورسائل مشايخ علماء ومجموعة جو، فعند ذلك تتهيأ الفرصة لخروج علماء. وهذه مسألة مهمة، أن الأمة تحتاج إلى علماء، لا بد من وجود علماء، فلماذا لم يتخرج علماء كبار أو كثر، ولماذا لا زالت الأمة فيها عجز كبير جدا في قضية العلماء، حتى أن العلماء الكبار الثقات معدودين على أصابع اليدين. فالأمة تحتاج إلى علماء، وكثر أفرادها جدا، عدد المسلمين في العالم كثر للغاية أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك العلماء أقل من أي وقت مضى. ولا شك من الأسباب كما قلنا تهيئة الجو العلمي، لأن العلماء لا يخرجون من فراغ، لا بد من وجود جو علمي يخرجون من خلاله. ولذلك فإن احتساب بعض الناس الأجر في تهيئة الأجواء العلمية لخروج العلماء يكون فيه أجر عظيم، حتى لو لم يكونوا هم بأنفسهم علماء. احتساب الأجر في تهيئة الفرصة والجو أمر في غاية الأهمية. إمامنا محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري رحمه الله تعالى يكنى بأبي جعفر، وعرف بذلك واتفق المؤرخون عليه مع أنه لم يكن له ولد يسمى بجعفر، بل إنه لم يتزوج أصلا، ولكنه تكنى التزاما بأداب الشرع الحنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق الكنى على أصحابه، وكان يكني الصغار ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا سنة يا أم خالد، وذلك لإشاعة روح المسؤولية عند الصغير والتحمل والشعور بشعور الكبير، وهذا لا شك أنه يساعد في نضج الطفل ونموه ونقله من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة. ولعله يكون لنا وقفة في قضية عدم زواج ابن جرير رحمه الله. وأما نسبه إلى طبرستان فإنه لا خلاف فيه أيضا عند المؤرخين، وطبرستان ولاية كبيرة في بلاد فارس تقع بين جرجان والديلم على بحر قزوين، وتضم قرى كثيرة، ومن قرى طبرستان آمل التي ولد بها أبو جعفر الطبري رحمه الله، ولذلك أحيانا يقال في نسبه الآملي. الآملي نسبة إلى آمل البلد التي تقع مدينة في طبرستان، وأيضا ينسب إلى بغداد أبو جعفر رحمه الله، فيقال البغدادي لأنه سكن بغداد واستوطن بها ونشر فيها علمه. وإذا قيل أبو جعفر الطبري هل هو عربي أم لا، وبعض المؤرخين ذكر أنه عربي، بعضهم قال أنه ليس بعربي، وقد سكن بلاد الفرس بلاد الأعاجم قبائل من العرب بعد الفتوحات الإسلامية، سكنت قبائل بأكملها عربية في خراسان ونيسابور وطبرستان، ولذلك يوجد هناك أناس في بلاد الأعاجم وربما يتكلمون الأعجمية ولكن أصولهم عربية، أصولهم عربية نتيجة أن القبائل العربية نزحت أو ذهبت واستقرت في تلك البلدان، وكان هذا لعله من خطط الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام في تلك الأصقاع، وأن يوجد هناك مجموعة من العرب المسلمين، وقد حمل الإسلام العرب في البداية، حملوه ونشروهم الذين نشروا العرب، فلا عز لهم إلا به. على أي حال مهما قيل الطبري رحمه الله هو عربي أو ليس بعربي، فالمسألة لا فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى، وعلى أي حال فالإمام رحمه الله عربي اللسان عربي العلم من جهة اللغة، ولا فرق بينه وبين أي عربي من ناحية اللغة العربية الفصحى، فمن طالع تفسيره يعرف مدى تضلع الرجل في علم اللغة العربية. ولد رحمه الله كما سبق ذكره في عام 224 للهجرة، وقيل في غيرها، لعل سبب الاختلاف عبر عنه هو عندما قال كان أهل بلادنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، يقولون عام الذي حصل فيه زلزال كذا أو حرب كذا أو طاعون كذا ونحو ذلك، فكانوا يؤرخون القدامى يؤرخون بالأحداث أكثر من تأريخهم بالأعداد والأرقام السنين. فأرخ مولدي بحادث كان بالبلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث، لما شب سأل عن حادث متى كان، فاختلف المؤرخون، فقال بعضهم كان في آخر سنة 224، وقال بعضهم بل كان في سنة 225، والفرق يسير. على أي حال المشهور في ولادته سنة 224 للهجرة، ونشأته رحمه الله كانت نشأة جيدة للغاية، لأنه تربى في أحضان والده، وأبوه رحمه الله كان قد تفرس فيه الذكاء والنباهة والحفظ من البداية، ولعل أيضا من الأسباب أنه رأى رؤيا، أبوه رأى رؤيا، رأى في النوم أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولده أبو جعفر، أن ولده أبا جعفر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الولد مخلاة مملوءة بالأحجار، وأنه يرميها بين يديه، يرمي الأحجار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قص والد أبي جعفر الرؤيا على صديق له، عبرها له بأن ابنه إن كبر نصح في دين الله وذب عن شريعة الله، نصح في دين الله وذب عن شريعة الله، فازداد أبوه حرصا عليه في طلب العلم، وربما أنه كان يقص هذه الرؤيا على ولده لكي يستشعر الولد أو تكون هذه حافز له في طلب العلم. وهذه النشأة لا شك أنها ساعدته كثيرا في طلب العلم، في آمل نشأ وترعرع في كنف أبيه وهيأ له الأسباب، ولذلك حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين، وهب نفسه للعلم في مقتبل شبابه، وظهرت عليه ملامح النبوغ ومخايل التفتح والذكاء الخارق والملكات الممتازة، وأدرك أبوه طبيعة ولده. الآن عندنا أولاد نابغين، يوجد في المجتمع من النابغين من الأولاد في المجتمع الإسلامي، يوجد، ما عقمت نساء المسلمين أن يلدنا أذكياء وحفاظ نابغين، لكن أين الوسط الذي يحتضنهم؟ وأين الموجهين الذين يوجهونهم لطلب العلم؟ وأين الحرص عليهم منذ نعومة أظفارهم؟ فيوجد هناك إهمال كبير للأطفال في مجتمعنا، وغاية ما يفعله الأب أن يسلم ولده للمدرسة ثم لا يتابع الولد في غمرة انشغالاته، وقد يكون الولد نابغة فعلا، وحافظ وذكي للغاية، ولكن لا توجيه، وربما فيذهب نبوغ الولد في الألعاب، في اللهو، وربما يتوجه إلى الشر بعد فترة ويستخدم ذكاؤه في الشر ويصبح من كبار المجرمين، لأن كبار المجرمين أذكياء، ولكن انحرفوا بسبب عدم وجود التربية. فمن الفروق بيننا وبينهم أن الواحد منهم الأب إذا كان رأى من الولد غير عادي كان يهتم به ويعتبره امتدادا له، ولو كان الأب ليس بعالم وليس بنابغة ولا مشهور ولا معروف بالعلم، لكنه يعرف أن ولده هذا امتداد له في المستقبل، يرفع به رأسه ويكسب به أجرا من ربه. ولذلك مثل والد أبي جعفر لما أحس أن ولده شخصية غير عادية وأن فيه نبوغ وحفظ غير طبيعي غير معتاد، فإنه سعى لتهيئة كل الأسباب ليتوجه الولد للعلم. فالطفل في أول أمره لا يعرف مصلحته، إذا ما وجد توجيه دفع إلى حفظ القرآن، إلى حفظ السنة، إلى حفظ المتون، إلى غشيان حلق العلم، إلى ثني الركب عند العلماء، فإن الولد لن يتعلم. فالاعتناء بالأولاد الصغار في الماضي كان ينشئ العلماء. فإذا ذكرنا الآن تهيئة الجو العلمي، والآن قضية الاعتناء بالصغار، هذا من أكبر ما يستفاد من طفولة العلماء. حياة العلماء في طفولتهم، في مرحلة الطفولة، ينبغي أن نستفيد منها في اعتنائنا بأولادنا، ولو كان الواحد فينا أمي أو عامي، أو كان نصف متعلم أو طويل بعلم، أو لم يرتقي إلى مرتبة طالب علم أصلا، فإنه ربما يكون ولده هو عالم المستقبل. فإذا كان التعامل مع الولد بهذه النفسية فلا شك، والتوجه فلا شك أن النتيجة ستكون عظيمة. على طريقة العلماء يبدأ الولد بالكتاب، حفظ القرآن، يحفظ أشياء من السنة، يحفظ متون وهو صغير، وبعد ذلك يلزم بعض الحلق التي تناسب سنه وكان يوجد في كل بلد حلق للصغار يتوجه إليه الصغار، ثم إذا شب أخذ العلم عن أهل بلده ثم انطلق في أرجاء المعمورة راحلا مرتحلا في طلب العلم. بعد أن بلغ الطبري رحمه الله مبلغا في أول شبابه بدأ رحلته العلمية إلى البلدان المجاورة في بلاد فارس، وتنقل بين مدن طبرستان. هذه كانت عادتهم، أول يأخذ عن مشايخ بلده، إذا انتهى يبدأ فيما حوله من البلدان. اتجه بعد ذلك أبو جعفر إلى الري وما جاورها ليأخذ عن علماء الحديث واللغة والتاريخ والتفسير، يتنقل كالنحلة من مكان، من شيخ إلى شيخ، من عالم إلى آخر. فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جاورها، وأكثر عن الشيوخ، وأكثر في أول أمره عن شيخين، محمد بن حميد الرازي والمثنى بن إبراهيم الأبلي. ويقول: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة، نذهب إلى الشيخ، نأتي للشيخ الرازي هذا محمد بن حميد نجلس عنده، ثم نمضي إلى الدولابي. إذا انتهينا من درس الدولابي يكون قد حان موعد درس الرازي، وبينهما مسافة، يعني هي قريتين بينهما قطعة. قال: ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. نغدو كالمجانين يعني من السرعة في العدو للحاق بدرس الشيخ. فمن شيخ في قرية إلى شيخ في قرية، ثم العودة للشيخ الأول بهذه السرعة، ألا كل ذلك ينم عن وجود دافع قوي للتحصيل، حتى أن الواحد لا يلحق، لا يكاد يلحق في حضور كل هؤلاء، فيكون وقته مزدحما بدروس العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. من هوم في العلم لا يشبع منه، ومن هوم في الدنيا لا يشبع منها. وها إذا كان مثل الطبري رحمه الله من هوم عنده هذه النهمة في طلب العلم، فلذلك لن يهدأ له بال ولن يستريح حتى يطوف ويحصل، ومن شيخ إلى شيخ، ومن حلقة إلى حلقة، ومن درس إلى درس. وهكذا امتدت الحياة بهذا الإمام رحمه الله، يذهب الأمصار المختلفة ويأخذ الحديث من أفواه الأئمة مباشرة. بعدما انتهى من الري ذهب إلى بغداد ليلحق بالإمام أحمد رحمه الله يأخذ عنه الحديث، لكن الذي حصل أن الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 241 للهجرة قبل أن يصل أبو جعفر إلى بغداد، ففاته الإمام أحمد رحمه الله، لكنه أقام في مدينة السلام حاضرة العلم والعلماء في ذلك الوقت، يأخذ عن محدثيها الحديث والفقه عن فقهائها على مختلف المذاهب. انتهى من بغداد انحدر إلى البصرة، سمع الحديث من محدثي البصرة: محمد بن موسى الحرشي، عماد بن موسى القزاز، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بشر بن معاذ، محمد بن بشار بن بندار، محمد بن معنى. بعد أن انتقل من البصرة إلى واسط، سمع من شيوخ واسط إلى الكوفة، أخذ عن كبار علماء الكوفة: أبو كريب، محمد بن علاء الهمذاني، هناد بن السري، المحدث المشهور إسماعيل بن موسى وغيرهم. يقال إنه سمع من أبي كريب 100,000 حديث، وأخذ القراءات عن سليمان الطلحي. بعد أن جمع علم البصرة وكوفة وواسط رجع إلى بغداد ثانية، لم يرتوي منها بعد، لكن واحد يأخذ أهم الموجود ويريد أن يلحق على علماء البلد الآخر، إذا انتهى رجع أخذ ما كان قد تركه في البلد الأول، خشية أن يفوته أحد من علماء البلد الثاني، أو يموت أو يذهب قبل أن يلحق على علمه. أقام ببغداد مدة، درس علوم القرآن عامة وعلم القراءات خاصة، وتلقى فقه الشافعي على الزعفراني، وكتب عنه كتابا في الفقه، ودرس في بغداد على أبي سعيد الإصطخري، وعرف في بغداد في هذه الفترة في بغداد لما رجع المرة الثانية بدأ يشتهر أبو جعفر الطبري، وأقر له أهل العلم بالفضل، بدأ نبوغه يظهر. فإذا متى يظهر النبوغ؟ متى تظهر النفسية العلمية؟ متى يظهر الإنسان بعلمه؟ بعد مرحلة التأسيس، ما في ظهور قبل التأسيس. عمر رضي الله عنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، لأن الإنسان إذا صار في منصب أو صار سيدا قبل أن يتفقه فإن هذا المنصب سيمنعه عن الطلب من عدة جهات. أولا، ربما يستحي وهو في هذا المنصب أن يجلس مع الصغار يحصن. ثانيا، إن المنصب له أشغال كثيرة، ولو تزوج ولد له أولاد أو صار في منصب، صار في شغل، صار في تجارة، صار في وظيفة، لها ضريبة، لها أشغال، لها متطلبات، فلن يكون عنده الوقت، بخلاف ما لو كان منذ أول أمره قبل الارتباطات والمسؤوليات يطلب العلم. فإذا صار سيدا أو صار في مكانة ثم لم يتفقه افتضح بين الناس، لأنه ليس عنده شيء يعطيه، ربما يسأل، ربما يؤتى إليه، ربما يجعل حكما في قضية، أو ربما يلجأ إليه في شيء ما عنده علم فيفتضح بين الناس، وربما يحكم بشيء مخالف للشرع، أو يتجر مثلا في أشياء وهو ما فقه العلم والبيوع فيرتكب محرمات في أثناء التجارة. على أي حال، لابد من مرحلة التأسيس والتفقه من الصغر، ثم إن النبوغ بين الناس والاشتهار بالعلم، الإنسان إذا متى يشتهر بالعلم؟ إذا أسس نفسه. بدأ الطبري رحمه الله أبو جعفر يعرف بالعلم في بغداد بعدما رجع إليها المرة الثانية، بدأ يظهر اسمه، بدأ يتكلم، يذكر اسمه في المجالس، وبدأ الإنصات لأقواله. والواحد إذا صار في درس الشيخ فإن طلاب الشيخ ليسوا سواء، فهناك المعيد الذي يعيد الدرس بعد الشيخ لمن يحتاج إلى إعادة، لما كتب كل شيء، الذي جاء متأخرا، الذي فاتته الحلقة، هذا المعيد في رتب، في تلاميذ الدرس رتب، في تلاميذ متقدمين، تلاميذ متوسطين، تلاميذ مبتدئين. وهؤلاء التلاميذ المتقدمون لا شك أنهم قد يسألون عن أشياء مما ذكره الشيخ أو من بعض المسائل، ويكون لهم رتبة فينبغون. هناك طريقة الحلق تساعد على نبوغ الطالب وتدرجه من مرحلة إلى مرحلة، وتبوئه لمكانه الصحيح بين طلبة العلم. الطبري رحمه الله لم يكتفي بهذه الرحلات، وإنما رحل إلى الشام أيضا، وكان فيها من أهل العلم من فيها، وذهب إلى السواحل والثغور، مدن الأجناد للحروب التي كانت مع الدولة البيزنطية، وأخذ القرآن برواية الشاميين عن العباس بن الوليد المقرئ البيروتي، وأقام ببيروت. وين بيروت؟ كانت بيروت حاضرة من حواضر العلم، ويكفي أنه كان فيها الأوزاعي، التي فيها حي إلى الآن يعرف بحي الأوزاعي نسبة إلى ذلك العلم الذي كان في بيروت، الأوزاعي من علماء كبار علماء الشام رحمه الله تعالى. فجلس في بيروت فترة من الزمن، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر، لم يكتفي بالشام، ذهب إلى مصر، وكان مشتاقا للقاء علمائها، وكان فيها من العلماء كبار، فقد أخذ فيها مذهب مالك على أبي محمد عبد الله بن وهب، وأخذ فيها على يونس بن عبد الأعلى، وأخذ فيها على محمد وعبد الرحمن وسعد أبناء عبد الحكم، ودرس فيها فقه الشافعي على الربيع بن سليمان المرادي وإسماعيل بن يحيى المزني. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي جمع بين مذهبي مالك والشافعي أقام في مصر فترة ثم رجع إلى الشام، أقام بالشام فترة ثم رجع إلى مصر. يلحق واحد يلحق علماء قبل أن يموت، يحصل أشياء ثم يرجع ما يقضي ما فاته في البلد الأول. وهكذا ذهب إلى مصر مرة ثانية سنة 256 للهجرة، والتقى يونس بن عبد الأعلى الصدفي وأخذ عنه قراءة حمزة وورش، وكذلك فإنه درس بمصر العروض وأصبح عروضيا، وهذا طبعا هو وزن معرفة بحور الشعر والأوزان الشعر. ولا بد من التعامل في اللغة العربية والشواهد مع أشعار العرب خصوصا في التفسير، التفسير يحتاج إلى معرفة الكلمة هذه في القرآن التي نزلت بلغة العرب، استعملها العرب بأي معنى، وكيف تعرف الشعر ديوان العرب بالرجوع إلى أشعار العرب. بعد ذلك عاد إلى حصل قام عنده الحنين إلى وطنه، فترك مصر ورجع إلى وطنه. بعد هذه رحلة طويلة يحن الإنسان إلى أهله، إلى وطنه، إلى بلده، أقربائه. في الطريق مر ببغداد وكتب فيها شيئا، ثم عاد إلى طبرستان. عاد طبعا رجل آخر تختلف تماما عن الشخص الذي خرج منها، رجع صاحب علم، تجربة، خبرة، الأسفار تربي الشخص على أشياء كثيرة. ثم إن الترحال في هذه البلدان سافر، ففي الأسفار 5 فوائد، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأداب وصحبة ماجد. فلا شك أن هذه الأسفار كانت تصقل شخصيات هؤلاء العلماء، غير قضية الفوائد العلمية الكبيرة التي كانوا يحصلونها وهي الهدف الأساسي من الرحلة. فهنا ممكن أن يشعر الإنسان أو يشتم شيئا من فرح أهله به بعدما رجع ولدهم إليهم بهذه المنزلة العظيمة والعلوم الجليلة التي حصلها. ولما مكث بطبرستان فترة أشبع فيها ما حصل له من الحنين إلى أهله وبلده، رجع إلى البلد التي يمكن أن يفيد فيها الآن أكثر، وهي بغداد، حاضرة العلم في ذلك الزمان ومقصد ومهوى أفئدة كثير من طلبة العلم. فاشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم، ولكنه لم ينس بلده طبرستان وأقرباءه وأهله، فرجع مرة ثانية في سنة 290 للهجرة، ومكث قليلا ثم رجع إلى بغداد، وهنا حط رحاله وألقى ترحاله واستقر فيها، وانقطع للتدريس والتأليف في بغداد إلى أن ودع الحياة. فنلاحظ أن التسلسل التاريخي للعالم وقضية متى يصنف، هذه متى يدرس ويصنف، بعدما يرحل ويجمع ويحفظ، بعد ذلك يستقر به القرار إلى التدريس والتصنيف. فتكون حياة العالم فيها مراحل: الطفولة لحفظ القرآن ومتون مهمة في السنة، أساسية في السنة، ومتون في اللغة، المواريث، المصطلح، متون. ثم بعد ذلك يأخذ عن مشايخ البلد ومشايخ البلاد التي يجاورها ويرحل يجمع ويحصل، يحفظ ويكتب وينسخ، ثم يرجع بعد ذلك 20 سنة 30 سنة يرجع إلى بلده أو إلى البلد التي فيها جو علمي أو طلبة كثيرين ويجلس فيها، يكون له درس أو دروس، تكون الفترة الأخيرة المرحلة الأخيرة من حياة العالم التدريس والتصنيف. يعني هذا هو الخط العام لحياة العلماء، التدريس والتصنيف. رجع إلى بغداد رحمه الله بعدما اكتملت شخصيته العلمية وحصل ما حصل وجمع ما جمع واستقر فيها إلى سنة 310 للهجرة، حيث توفي باذلا وقته للعلم، فاتحا بابه لطلبته، عاكفا على تصنيف كتبه ومؤلفاته. وصار الطبري رحمه الله بتوفيق الله تعالى ثم بفضل ذلك الأب الذي دفعه للعلم منذ صغره، ثم بهذه النهمة والجمع والترحال، صار موسوعة ودائرة معارف وعنده عقل منظم. الطبري رحمه الله يمتاز بالتنسيق، ما تجد مؤلف من مؤلفين المكثرين إلا وعنده جانب التنسيق والترتيب ناضج، ولذلك يستطيع أن يصنف. تصنيف يحتاج إلى عقلية ترتب وتنسق. وكان مدرسا غاية الجودة في التدريس، ولذلك صار عنده طلاب كثيرين. الطالب إذا حس أن الشيخ يعتني به، حسن الخلق معه، يفتح صدره له، يقبل الطلاب عليه. ودرس وصنف، ينفع الأمة. المجاهد ينفع الأمة بالجهاد، الغني ينفع الأمة بالمال، العالم ينفع الأمة بالتصنيف والتدريس. وهناك طلاب صدقات جارية يدرس، وهذا يعلم من بعده وهذا يعلم من بعده، والأجر للمعلم الذي علم الطالب الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة أجرا. وكذلك المصنفات، المصنف يطلق عليه ولد العالم المخلد. الإنسان إذا اعتنى بتربية ولده، الولد إذا عاش ولدا صالحا يدعو لأبيه، ينتفع الأب بدعاء ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح طيلة حياته يدعو لأبيه ويعمل أعمال بر لأبيه، وتكتب أعماله في صفحة مثل أجر أجورها في صفحة أبيه، هو الذي ربه. انتهى الولد، انتهى مورد الأجر لهذا الأب. لكن تصنيف العالم ولده المخلد، تصنيف العالم ولده المخلد، كتاب العالم يعتبر ولدا مخلدا. لماذا؟ لأنه طيلة وجود هذا الكتاب، طيلة ما يكون الأجر يدر على مؤلفه ومصنفه. فتأمل الآن مثلا كتاب مثل كتاب تفسير الطبري الذي هو أساس الكتب وأعظم كتاب التفسير على الإطلاق باعتراف علماء الأمة، كل من بعد ابن جرير عالة عليه في التفسير، أعظم كتاب التفسير على الإطلاق في العالم الإسلام، في الإسلام، كما أن أعظم كتاب في الحديث هو صحيح البخاري، أعظم كتاب في التفسير تفسير الطبري. طيلة رجوع العلماء وطلبة العلم والناس إلى هذا الكتاب، فإن ابن جرير يجرى عليه عمله في قبره إن شاء الله، ويصل إليه مداد الأجر وافرا وهو في قبره. تصنيف العالم ولده المخلد. ولم يكف ابن جرير رحمه الله عن تعلم حتى وهو في مرحلة التصنيف والتدريس، فالإنسان دائما في تعلم فوائد جديدة. العجيب وجانب من جوال عظمة في شخصية هذا الرجل أنه كان صاحب همة، كان صاحب همة، عنده همة عالية جدا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبارا الهمم عالية تعبت في مرادها في تحقيق مطلوبها الأجسام. فاستمر ابن جرير رحمه الله حتى بلغ 86 من عمره لم تفتر عزيمته ولم يخف نشاطه ولم يجف قلمه حتى مات وهو في 86. وحتى في مرحلة الشيخوخة بدأ بعدة كتب، في مرحلة الشيخوخة بدأ بتصنيف عدة كتب وقطع في كل منها شوطا ولم يتمها، كفضائل علي، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عباس، الموجز في الأصول، تهذيب الآثار. تهذيب الآثار في الطبري من أعظم كتب الحديث، لكن ما قدر له أن يتمه. كذلك ألف في الأصول كتابا الآدر ولكنه لم يخرج منه شيء، وأراد أن يعمل كتابا في القياس فلم يعمله. لكن أنت أخذ الآن كتب التي عملت كالتفسير وتاريخ الطبري مثلا. يقول أبو القاسم الحسين بن حبيش الوراق: كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، لأن التصنيف يحتاج فيه العالم إلى الاطلاع على مصنفات مؤلفات من كتب قبله في نفس الموضوع. كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، فجمعت له نيفا 30 كتابا، فأقامت عنده مديدة، ثم كان من قطعه للحديث قبل موتي بشهور ما كان، فردها علي، وفيها علامات له بحمرة قد علم عليها، معناها طلع وعلم عليها بعلامات. قبيل مرض الوفاة كانت الهمة متجهة إلى التصنيف وزيادة التأليف طبعا، وهذه الهمة الجبارة لا شك أنها وليدة ذلك الإيمان القوي الحافز والدافع، ونتيجة التربية ونتيجة ما قذف الله في قلب هذا الرجل من حب العلم والنهمة التي رزقه الله إياها. إذا رأى الله رزق طالب العلم نهمة نهم في الجمع، فإنه لا يقف عند حد. الطبري رحمه الله ما ألف في فن واحد ولا كان متخصصا في فن واحد، بل جمع مختلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرها، وكان إذا أردت أن تقول إمام في اللغة إمام في اللغة، إمام في التاريخ إمام في التاريخ، إمام في الحديث إمام في الحديث، إمام في التفسير إمام في التفسير، إمام في القراءات فهو كذلك، وهكذا. سمع الحديث من كثيرين، بعضهم من شيوخ البخاري ومسلم، وحدث عنه خلائق، وهو يعني من جهة الجيل أجيال المحدثين يعتبر من جيل الترمذي والنسائي، من جيل الترمذي والنسائي، طبعا جيل الترمذي بعد جيل البخاري، جيل البخاري بعد جيل ابن المديني، جيل ابن المديني بعد جيل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي، وهكذا. فالإمام أحمد من جيل من؟ من الأسماء التي تقدم ذكرها، علي المديني ويحيى بن معين من هذه الطبقة. والطبري رحمه الله كما قلنا في جميع الفنون، فقه، مقارن، اختلاف العلماء، تاريخ، لغة، نحو، صرف، عروض، بيان، مناظرات، طب، جبر، رياضيات، نظم، شعر، بعد التفسير والحديث، عقيدة، علم التوحيد، أصول. قال الخوانساري: له مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين. وقال الخطيب البغدادي: وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه بمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله تعالى، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في تاريخ، وهو تاريخ الأمم والملوك، تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة، واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه. والطبع ياقوت الحموي نقل وصفه عن أبي محمد عبد العزيز بن محمد الطبري، قال: كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. طبعا هذا توفيق من الله، في علماء صنفوا لكن مصنفاتهم راحت، أحرقت، اندثرت، ما أحد اهتم فيها، أولادهم باعوا كتبهم، تاجروا بها، راحت. وهناك في مذاهب انقرضت، كان فقهاء كبار أيام ما كانوا، لكن ما حملت مذاهبهم. الله سبحانه وتعالى يهيئ من يشاء لمن يشاء، فبعض المذاهب، بعض العلماء مذاهبهم حملت وسارت بها الركبان، صنفت بالمصنفات، وبعض العلماء مذاهبهم اندثرت أو بقيت منها أقوال في كتب الفقه مثلا، بعض المصنفات اندثرت ماتت، بعض المصنفات حية. أبو جعفر بن جرير رحمه الله من هذا الصنف من العلماء الذين كتب الله لهم القبول ولمصنفاتهم القبول والانتشار، ما يوجد يقول أحد من العلماء في ذلك الوقت انتشر له مثل ما انتشر لابن جرير رحمه الله، على تنوع ما ألف فيه من فنون العلم. وقال ابن خزيمة وهو الإمام المحدث المشهور إمام أهل السنة: ما أعلم تحت أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير. والذهبي يقول: الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري أحد الأعلام وصاحب التصانيف، كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات واللغة وغير ذلك. مؤلفاته طبعا كثيرة جدا، من المؤلفات التي عرفناها جامع البيان عن تأويل آية القرآن المعروف بتفسير الطبري، وقد طبع مرات عديدة جدا جدا، تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، و اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، الخفيف في أحكام شرائع الإسلام في الفقه، وهو مختصر كتاب اللطيف، له كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام المعروف باختلاف الفقهاء في علم الخلاف، كتاب واسع اختصره في كتاب الخفيف. فإذا قلت كتاب اللطيف وكتاب الخفيف، كتابان لمن الطبري في أي موضوع الفقه. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار الذي سماه القفطي شرح الأخبار، شرح الآثار، هذا كتاب في الحديث طبع منه 4 مجلدات، بقيت منه بقايا طبعت في 4 مجلدات، هذا كتاب أيضا من الكتب العظيمة. آداب القضاة، آداب النفوس، القراءات وتنزيل القرآن، البصير في معالم الدين، فضائل علي، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عباس، كتاب في تعبير عبارة الرؤية في الحديث، مختصر مناسك الحج، مختصر الفرائض، الموجز في الأصول، الرمي بالنشاب، حتى الرمي بالقوس وطريقة الرمي، يقال أنه للطبري رحمه الله، الرسالة في أصول الفقه، والمسترشد، وكتاب اختيار من أقاويل الفقهاء. هذا عدد من الكتب التي ألفها صاحب القلم السيال والنفس الطويل بن جرير رحمه الله تعالى. يقول الخطيب البغدادي راويا أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، كل يوم يألف 40 ورقة يصنف. إذا ضربت 40 سنة إنتاج كل يوم 40 ورقة، الناتج 600,000 ورقة، الناتج 600,000 ورقة، لأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره بن جرير 86 سنة. اطرح منها الطفولة والجمع والترحال والرحلات إلى أن استقر ببغداد، 40 سنة، هذه فترة تدريس وتصنيف، كل يوم يؤلف 40 ورقة، هذه 600,000 ورقة. يقول ياقوت الحموي: وحدث عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة، وهو كتاب وصل به تاريخ بن جرير، يعني كمل من انتهى إليه بن جرير في التاريخ، أن قوما من تلاميذ بن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم 14 ورقة، وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. فهو قسموها على منذ أن بلغ الحلم، لكن هو في الحقيقة 40 سنة كل يوم يصنف، يكتب 40 ورقة تصنيف، ما هو كلام كما يقولون كلام حشو، لا، علم، يصنف علم، هذا ما يأتي إلا بعد جمع غزير. ما كان إنتاج الطبري بالغث، الآن تجد بعض المحدثين بعض الجدد يؤلف مجلدات، لكن إذا جئت تنظر في الزبدة أو العلم الحقيقي، إذا شلت العبارات الإنشائية والكلام الذي فيه ما فيه، يمكن يصفى لك يعني مختصر كتاب أوراق. ابن جرير رحمه الله كتابه زبد أصلا، الكتاب زبد ما في حشو، كان علمه المصنف في الكتب سمينا دسما محيطا بموضوع البحث. و بعض الكتب طبعا عادت عليها عوادي الدهر وحوادث الأيام ونكبات التاريخ، واحترق ما احترق، وتلف ما تلف، وغرق ما غرق، وضاع ما ضاع، فقد القسم الأكبر. اللي وصلنا الآن هو الأقل من اللي تركه بن جرير رحمه الله، لكن يكفي هذا تفسير الطبري 30 مجلد، تاريخ الأمم والملوك 8 مجلدات، قطعتين من اختلاف الفقهاء، لكن طبعا مع الأسف نشر كل واحد منهم واحد من المستشرقين الذين اهتموا بتاريخ الطبري، مؤلفات الطبري. تهذيب الآثار فيها مسند عمر ومسند علي ومسند عبد الله بن عباس، وله فيها مسانيد أخرى للصحابة كثيرة. ولنعلم أن ابن جرير رحمه الله لم يكن يحبس نفسه بين 4 جدران لا يدري عن العالم ولا يساهم في شيء، لا، كان محتكم بالحياة والمجتمع والأمة والأحداث، لم يكن في برج عاجي فقط يصنف، كان له طلاب. ثم الرحلة هذه الطويلة التي رحلها، التي أكسبته خبرة وتجارب في الناس والأحوال والأحداث، رزق رحمه الله بطلاب وتلامذة أقوياء، هو يملي عليهم ويحدثهم ويقرأ القرآن والقراءات ويصلي إمام بالجماعة ويقصده الناس لسماع قراءته وتجويده والصلاة خلفه. فالرجل لم يكن مثل بعض الناس الآن لا تعرف عنهم شيئا البتة إلا من كتبهم، إنما لا تاريخ لا سيرة لا حياة لا إمامة لا دروس لا خطابة لا شيء، لا مساهمة في حل مشكلات الناس. لم يكن طبري رحمه الله كذلك، كان إماما مدرسا مصنفا مناظرا له أتباع أخذوا علمه، حملوا فقهه، نشروا مذهبه، وكان يحنو على تلاميذه وطلابه ويعاملهم معاملة كريمة. وعند هذا الحد نقف لنتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن علاقة ابن جرير الطبري بطلابه وشيء من صفاته وحفظه وخلقه وورعه وزهده وعفته وغير ذلك مما يتعلق بحياة هذا الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن ينفعنا بعلمه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء الذين حملوا لواء هذا الدين ونشروه في العالمين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، ورضي الله عمن تبعهم وصار على هديهم من العلماء العاملين والأئمة المرضيين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وبعد، فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن جزء من سيرة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، اسمه وكنيته ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته وإنتاجه وآثاره وذكر بعض مؤلفاته رحمه الله. ونتابع اليوم الكلام على هذه السيرة العطرة في ذكر صفاته ومناقبه رحمه الله. كان رحمه الله تعالى صاحب ذهن وقاد كما تقدم، وهبه الله عز وجل ذكاء عظيما، وكان والده قد اكتشف فيه هذا الذكاء منذ صغره فاعتنى به وخصص له بعد ذلك لرحلته في طلب العلم موارد أرض أنفقها على ولده لتكون عونا له على الرحلة والسفر والتفرغ للعلم. خصص له والده أرضا موردها له للنفقة عليه في رحلته وسفره لطلب العلم. مما يدل على ذكائه رحمه الله ونبوغه أنه تعلم علما كاملا في ليلة واحدة، وهو علم العروض، وهو العلم المتعلق بأوزان الشعر كما تقدم. فإنه قال: لما دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشطت له قبل ذلك، نشطت لهذا العلم وتفرغت له لفهمه، فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصل إلي. وطلبت من صديق لي العروض، يعني كتاب العروض الخليل بن أحمد، فجاء به فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، فتعلمه في ليلة واحدة. وقد سبق أن ذكرنا أنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين. ولا شك أنه كان حافظة غاية في الحفظ. وقال عنه تلميذه: كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ ما لا يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر له. لا يعلم صاحب كتب مؤلفات انتشر كتبه مثل هذا. طبعا هو يتكلم في حدود علمه عن شيخه رحمه الله تعالى. وقال أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المفلس الفقيه لما ذكر فضائل العلماء: والله إني لأظن أبا جعفر الطبري قد نسي مما حفظه إلى أن مات ما حفظه فلان طول عمره. الأشياء التي نسيها أبو جعفر تعادل الأشياء التي حفظها فلان طيلة حياته. وقال ثعلب: قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عنده بمدة طويلة، يعني قبل أن يشتهر كان قد انتهى من قراءة شعر الشعراء على ثعلب، وثعلب طبعا اللغوي المشهور المعروف. وقال أبو العباس ثعلب يوما: من بقي عندكم، يسأل الطلاب من بقي عندكم، يعني في الجانب الشرقي ببغداد من النحويين، فقال أحدهم: ما بقي أحد، مات الشيوخ. فقلت: حتى خلى جانبكم؟ قلت: نعم، إلا أن يكون الطبري الفقيه. فقال لي ابن جرير: قلت: نعم. قال: ذاك من حذاق الكوفيين. قال أبو بكر: وهذا من أبي العباس كثير. أبو العباس كنية من؟ كنية من؟ ثعلب اللغوي. يقول: هذا منه كثير، هذه الشهادة منه شيء عظيم، لأنه كان شديد النفس شرس الأخلاق، وكان قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. فإذا شهد لأبي جعفر معناها أنه فعلا مبرز وعظيم في هذا الجانب. وكان أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني قريبا من هذا في الشدة وعدم الانبساط، فإذا أعجبه أحد يعني أن هذا الرجل الذي أعجب به غاية. قال أبو جعفر: حضرت باب داره، دار من؟ أبي كريب، مع أصحاب الحديث، فاطلع من باب